الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد ونور ظاهري بطاعتك وباطني بمحبتك وقلبي بمعرفتك وروحي باستقبال الانتقال حضرتك يا ذا الجلال والاكرام بمحمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحياكم الله، ونرحب بكم بسنه جديده في طريق اهل البيت وفي طريق العلم وفي طريق التحصيل. ونسال الله جل وعلا ان نتعاون سوية لخدمة حوزة أمير المؤمنين ولخدمة الزهراء وزينب سلام الله عليها ولخدمة طريق أهل البيت في العالم الإسلامي. الكتاب المقرر إن شاء الله تعالى في علم الكلام هو المحاضرات في الإلهيات لسماحة العلامة المحقق آية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله وأدام بركاته على هذه الأمة. وهذه المحاضرات ألقاها في حوزة قوم، ثم قام بتلخيص المحاضرات الأصلية الشيخ علي الرباني البلبيقاني، وكان هذا الكتاب المبارك الذي هو يسمى مختصر الإلهيات أو محاضرات في الإلهيات. طبعا إن شاء الله تعالى قبل الدخول إلى هذا الكتاب وقبل الدخول في الفصل الأول لماذا نبحث عن وجود الله تعالى، لا بد من تقديم مقدمة يعني مهمة لزيادة البصيرة في الشروع لهذا العلم. كما تعلمون أخواتي الفضلات أنه في كل علم تتناول ما يسمى بالرؤوس الثمان، أو اقتصروا في آخر الزمان على ما يسمى بالرؤوس الثلاث. والرؤوس الثلاث في العلم التي سوف نتناولها وقد نتناول أمراً رابعاً، الأمر الأول تعريف العلم، يعني تعريف علم الكلام. الأمر الثاني موضوع العلم. الأمر الثالث غاية العلم. والأمر الرابع سوف نمر عليه شرفية العلم. الأمر الأول تعريف علم الكلام. تعريف علم الكلام، بعد واضح احنا درسنا في علم الكلام أحد العلوم الحوزوية المهمة هو علم الكلام. وتعريف هذا العلم يعرف بتعريفين. التعريف الأول بلحاظ موضوع نفس العلم، بلحاظ موضوع نفس العلم، حيث يعرف علم الكلام هو العلم الباحث في إثبات وجود الله أو وجود الخالق. العلم الباحث في إثبات وجود الخالق للكون وفي صفاته وأفعاله. إذن التعريف الأول تعريف بلحاظ موضوع العلم، وهو إثبات وجود خالق لهذا الكون والبحث عن صفاته وعن أفعاله، وبالتالي هذا تعريف يسموه بلحاظ الموضوع، لأننا سوف نجد موضوع هذا العلم بعد قليل ما هو. التعريف الثاني، التعريف الثاني من التعريفات بلحاظ الغاية، يعني غاية العلم، تؤخذ الغاية كجزء من تعريف ذلك العلم، فيقال هو علم يقتدر به، هو علم يقتدر به أو معه بإثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبهات. وبالتالي هنا في المقام تعريفان، التعريف الأول بلحاظ موضوع العلم، والتعريف الثاني بلحاظ غاية العلم. إذا تبين من هذا أن العلم موضوع وغاية، وتدخل يدخل الموضوع والغاية في التعريف. أما موضوع العلم يعني موضوع علم الكلام هو وجود الخالق وصفات الخالق وأفعال الخالق، هذا موضوع علم الكلام، إثبات وجود الخالق لهذا الكون والبحث عن صفات ذلك الخالق والبحث عن أفعال ذلك الخالق. وسوف نرى أن هناك أدلة لإثبات وجود الله تعالى، دليل الحدوث، دليل النظم وغيرها من الأدلة، ودليل الأثر والمؤثر. وأما الصفات التي سوف نتناولها في علم الكلام والإلهيات هي الصفات التي مرت عليكم سابقا، وإن شاء الله سوف نأخذها، وهي الصفات الثبوتية أو الثبوتية والصفات السلبية، الصفات الثبوتية والصفات السلبية أو ما يسمى بصفات الجمال والجلال، حيث أننا سوف نثبت صفات الجمال وهي الصفات الثبوتية، وننفي الصفات الجلالية وهي السلبية عن الله جل وعلا. وأما أفعال الله جل وعلا فهي عبارة عن أفعاله جل وعلا في عوالم الخلق الدنيوية والآخروية، هذه الأفعال الإلهية في الدنيا والآخرة. وما يرجع إلى عناوين رئيسية ثلاثة هي النبوة، الإمامة، المعاد. النبوة والإمامة والمعاد، حيث أن النبوة والإمامة من التجليات الدنيوية في الدنيا، الإنسان يحتاج إلى النبوة والإمامة وكذلك يحتاج إليها في الآخرة. والمعاد من التجليات الآخروية لله جل وعلا، وهذه من أفعال الله جل وعلا. إذن المواضيع ثلاثة، هو إثبات خالق الكون، إثبات صفاته، إثبات أفعاله. طبعاً الأصول الأصيلة كما تعلمون يعني في مسألة الله جل وعلا هي التوحيد، التوحيد والمعاد، التوحيد باعتبار الذات والمعاد باعتبار الفعل. وأما ما يترشح من تلك يعني الأصول الأصيلة سوف نجد أن النبوة من الله لطف، الإمامة لطف، العدالة لابد أن نثبت لها، وبالتالي تتكون الأصول الخمسة التي سوف نمر عليها إن شاء الله تعالى. هذا موضوع العلم، موضوع العلم. غاية العلم بعد صارت هم واضحة، أنه الغاية هنا لدينا كما يقولون في غاية العلم، إذا باعتبار التعريف الأول أو الثاني عفوا الذي عرفناه تعريف باعتبار الغاية، قلنا علم يقتدر معه أو به بإثبات الحقائق الدينية، بإيراد الحجج ودفع الشبهات. نقول الغاية من علم الكلام غاية يعني بلحاظين بمستويين من جهتين، الغاية الأولى هي الغاية الذاتية، والغاية الثانية هي الغاية الخارجية. أما الغاية الذاتية أو ما يعبر عنها بالغاية التنويرية، ويراد من الغاية الذاتية التنويرية أو الغرض النفسي، أن الإنسان المتعلم يريد فهم المباني العقائدية لتطوير إيمانه ويقينه والرقي في إدراك مضمون العقيدة بالاطلاع على المفاهيم المختلفة من الكتاب والسنة، مثل مفاهيم الخالق، صفات الخالق، العدل الإلهي، القضاء والقدر، البداء، عصمة الأنبياء، إمامة الأئمة، الثواب والعقاب وأمثال ذلك، لتتسع آفاق نفس المسلم، نفس عقيدة المسلم، ويزداد يقينه بصحة هذه المفاهيم، ثم يصدق بها بالأدلة والحجج التي يقيمها لنفسه، لنفسه، وبالتالي يكون إيمان بهذه المفاهيم بهذه القضايا ليس إيمان صوري، ليس إيمان تقليدي، وإنما إيمان عن دليل وبرهان وحجة وبنحو القضية كما يقولون اليقينية. هذا الغرض الأول اللي هو الغرض ذاتي نفسي تنويري، أي تنوير النفس بتلك المعارف العقائدية بالدليل والحجة والبرهان. الغاية الثانية هي غاية خارجية أو ما تسمى بالغاية الدفاعية طبعا، وهذه الغاية الثانية هي الغاية التي من أجلها أسس علم الكلام، لأننا سوف نرى أن علم الكلام عبارة عن ضرورة تاريخية، أي أن علم الكلام تولد بسبب الضرورة التاريخية في ذلك العلم. الغاية الدفاعية هو الغرض الأصلي الذي من أجله تأسس علم الكلام، وهذه الغاية من أجل الدفاع عن العقيدة أمام الخصم وإثبات العقائد الدينية التي نؤمن بها بالحجج، بدفع الشبهات، بإقامة البرهان المتين من خلال الأدلة المختلفة على ما نعتقد به، وهذا ما يسمى بالغاية الخارجية الدفاعية، أي ندفع الشبهات التي تثار حول العقيدة الدينية التي نؤمن بها من خلال الأدلة العقلية والأدلة النقلية من القرآن والسنة. ويا لها من غاية مهمة جدا، وخاصة ونحن في عصرنا الآن تعصف بنا المدارس والشبهات والأفكار المختلفة والحرب على أشدها، وهي أشدها وهي الحرب الفكرية العقائدية. طبعا هاتان غايتان لعلم الكلام في لدى الإنسان عندما يعني يريد أن يصل إلى هاتين الغايتين في النهاية. الغاية الأولى غاية ذاتية، والغاية الثانية غاية خارجية. الأولى ما تسمى بالتنويرية، والثانية ما تسمى بالدفاعية. وخلال مرحلة تحصيل هذا العلم يعني والاتجاه إلى الغاية، الإنسان يحصل على فوائد مختلفة، منها أن الطالب من خلال هذا العلم فائدة من الفوائد يقوي القوة النظرية الاستدلالية البرهانية التي توصله إلى مرحلة اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله جل وعلا من يعني يؤتى العلم يرفعه درجات والدرجات في سلم اليقين. فائدة أخرى من الفوائد، وهو الإنسان يسير إلى الغاية يستطيع أن يأخذ بيد الضعفاء، يرشد المسترشدين، ومن خلال إيضاح الأدلة المبسطة أو المتوسطة أو العميقة لهم بحسب مرتبة الأفهام لهم والشبهات التي تطرح على أذهانهم. طبعا وكذلك قلنا الغاية من الغايات هي الدفاع عن الإسلام، والشبهات اللي هي هم فائدة هم غاية، الفوائد تتحصل خلال نفس العملية، يعني نفس عملية التحصيل، أما الغاية هي منتهى ذلك العلم. كذلك كما تعلمون أنه من الفوائد التي يتحصل عليها والإنسان سائر في علم الكلام والعقائد أنه يعرف هذا العلم، كذلك أحد أسماء هذا العلم أصول الدين، فيتأسس على تلك الأصول الفروع، وبالتالي نفس الأحكام الشرعية والعلوم الشرعية من المختلفة مآلها إلى الأصول، فإن الفروع ترد إلى الأصول، الفروع ترد إلى الأصول. والغاية المهمة جدا أن الإنسان الفائدة المهمة جدا التي يحصل عليه الإنسان إذا تفاعل مع هذا العلم على المستوى النظري والأدلة، ومن ثم سرى تلك الأدلة النظرية إلى مملكة وجوده إيمانا وفعلا ومصداقا، سوف تؤدي إلى تصحيح النية في عباداته، لأنه من يرى أن الله جل وعلا حاضر في كل زمان ومكان وهو على كل شيء قدير، وأينما تولوا فثم وجه الله، والله جل وعلا في كل مكان، يعني أفعاله سلوكه نيته قلبه إخلاصه يختلف عن الإنسان الجاهل الذي يعتقد بأن الله فوق سبع سماوات، أو أن الله جل وعلا في مكان، أو لا يؤمن بالقدرة المطلقة لله، أو لا يؤمن بالعلم الحضوري وأنه حاضر وموجود بوجوده بقلبه بكلامه في محضر الله، كما نحن الآن نجلس وقد نغفل أو أننا غافلون عن أننا في محضر أهل البيت وصاحب الزمان، وهو مطلع على خواطر قلوبنا، أفكارنا، كلماتنا، حركاتنا. وبالتالي نفس هذه المراقبة ونفس هذا الدليل الذي نصل إليه من أن الله موجود في كل مكان، وأن الله جل وعلا مطلع على حقائق الأمور، وأن الله جل وعلا نحن معلومون له بالعلم الحضوري، أي أننا بأنفسنا بوجوداتنا حاضرة لديه. الله سميع بصير، الله الله، هذه الصفات الثبوتية التي سوف نثبتها لله جل وعلا. إذا سرت تلك الأدلة وتلك الصفات إلى وجود الإنسان، استحكمت في قلبه وكانت يقينا وإيمانا وتصديقا، صحح النية في العبادات، وبالتالي إن التقرب المعنوي إلى الخالق لا ينقدح في النفس وفي الروح إلا بعد معرفته بما يتصف به تعالى من كمالات ولو بوجه عام، ولا يكفي معرفة أنه الله وأنه موجود فقط وفقط، وإنما التقرب بعد المعرفة. كما تعلمون يعني في رواية لأمير المؤمنين لأبي ذر أو للرسول صلى الله عليه وآله، أبي ذر قال يا أبا ذر، أمير المؤمنين لكميل عفوا، أمير المؤمنين لكميل يقول له يا كميل ما من حركة إلا وتحتاج فيها إلى معرفة، يا كميل ما من حركة إلا وتحتاج فيها إلى معرفة. وأمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول أول الدين شنو؟ معرفته. وبالتالي المعرفة هي الأساس، هي الأصل، هي الأرضية الصلبة التي سوف يشيد عليها بناء الفروع وبقية الأمور. هذا بالنسبة للغاية لذلك العلم والفوائد المتحصلة من ذلك العلم. سؤال أكو؟ طبعا من المصادر التي يستطيع الإنسان أن يعتمد عليها، يعني بالإضافة إلى مختصر الإلهيات، يستطيع أن يراجع كتاب بداية المعرفة الذي أخذتموه فيما مضى، وهو كتاب جيد، وكذلك لو استطاع أن يحصل كتاب معالم الفلسفة الإسلامية لمحمد جواد مغنية فهو كتاب جيد، كتاب جيد. الوقت قد ما عدد بعد وقت نبهوا بالوقت، لأن فالكتابين يستطيع الإنسان أن يحصل، يعني أن تكون في المصادر للمراجعة في تحصيل العلم. طبعا علم الكلام اللي هو هذا الإلهيات اللي نعم عليكم السلام طبعا أهمية هذا العلم ومرتبة هذا العلم كذلك من الأمور المهمة التي يستطيع الإنسان أن يقف عليها. طبعا الأهمية من خلال العقل متضحة، أن الإنسان من خلال يعني المنظومة الفكرية في الإيمان بوجود الخالق أو عدم وجود الخالق سوف يتحرك نحو المصداقية الخارجية والبعد العملي، لأن السلوك العملي الخارجي يعتمد على مجموعة التصورات والتصديقات التي يؤمن بها الإنسان في هذا العلم. ولذلك العقل يقول أنه لا بد من المعرفة، العقل يقول لا بد من يعني استحكام هذا العلم في النفس وتوافر هذا العلم في النفس. من النقل بعد أن نؤمن بأنه الله موجود جل وعلا، من النقل كثير أنه نجد أنه الأنبياء كانوا يجادلون ويقيمون الحجة. بسرعة نقول مثلا في يعني قوله تعالى قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، إذا كان نوح يجادل أو لا يجادل؟ نعم، إذا أسلوب الجدال كان مقرر في القرآن ونوح كان يجادل يعني ويعطي الجدال الصحيح بمقدمات صحيحة ونتائج صحيحة، وهي دعوة من يعني اسلوب من اساليب الانبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك إذ قال اخر شيء، قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. استدلال يريد ان يثبت له التعجيز في مقابل القدره المطلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه. يا رب اذا اعطيت الحجه لابراهيم نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجادلهم بالتي هي، ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه بعد والموعظه الحسنه، شنو؟ وجادلهم بالتي هي احسن. وتدرون علم الكلام وعلم الجدال وكذلك علم اقامه القران. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. بعد ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. وبالتالي القران يعني يصرح بايات مختلفه لاهميه علم الجدال وعلم الكلام لاقامه الادله والبراهين في الدعوه الى العقائد الدينيه الحقه. اما من الروايات فالروايات مختلفه وفيها يعني من التفسير لتلك الايات ومن الدعوه القويه لان يكون الانسان منبرا عقائديا كلاميا يدعو الى سبيل ربه بقوه وبحكمه وبالمجادله صحيحه. في الروايات عن النضر بن الصباح قال كان ابو عبد الله عليه السلام الصادق يقول لعبد الرحمن بن الحجاج، وهو احد اصحاب الامام الصادق، يقول لعبد الرحمن بن الحجاج كلم اهل المدينه فاني احب ان يرى في رجال الشيعه مثلك، ولا خصوصيا الرجال. يعني المرأة إذا كانت مرأة متكلمة عقائدية فالإمام هم يحبها، فإني أحب أن يرى في رجال الشيعة مثلك. نقول لعدم الخصوصية ورفع الخصوصية في البين، الإمام كذلك يقول يعني بمضمون رفع الخصوصية، فإني أحب أن يرى في نساء الشيعة مثلك فقط، لا فرق في البين بين الرجل والمرأة في هذا الشيء. بعد قال الإمام أبو الحسن موسى بن جعفر باب الحوائج سلام الله عليه لمحمد بن حكيم كلم الناس وبين لهم الحق الذي انت عليه وبين لهم الضلال التي هم عليها. الامام يامر يقول كلم الناس. وفي روايات الامام الصادق مع هشام بن الحكم الكلام الكثير في ذلك، ولكن لا يسع المجال الى ذكر تلك الروايات فلتراجع في باب حجة وفي باب الكلام أو في كتاب بداية المعرفة. ولكن في نهاية الرواية الإمام سلام الله عليه يقول لهشام بن الحكم مثلك فليكلم الناس، يعني مو يا هشام، لا مثلك فليكلم الناس. ولذلك الروايات التي تدعو بقوة إلى أن الإنسان يتعلم علم الكلام ويدافع بقوة، وفي هذا الزمن الذي انفتحنا على العالم والفضائيات مفتوحة والمجال النسوي فقير، نحتاج إلى صناعة قوية في نجف علي ونجف الزهراء سلام الله عليها لنساء رساليات عقائديات يستطعن أن يتكلمن بقوة بإيراد أدلة وحجج وبراهين في نصف المجتمع الآخر، وكل تلقى على عاتقه مسؤولية معينة. في رواية أخيرة نذكرها اجتمع إلى الإمام أبي محمد الحسن بن علي العسكري سلام الله على العسكريين، مرت علينا قبل البارحة يعني ذكرى استشهاد الإمام وذكرى استشهاد كوكبة من الرساليين. مناسبة نذكر ذلك في سامراء مدينة الشهداء كوكبة من الرساليين وأبطال الحوزة. وخاصة أذكر بالذكر وأخص الأخ الشيخ الشهيد الحاج زيد السويدي الذي استشهد في ذلك الطريق، وكان بحق رجلا من رجالات الحوزة وبطلا من أبطالها. فلنكن على طريقه في خدمة الناس والمجتمع كما كان يبذل كل شيء في سبيل الفقراء والمساكين والأيتام والمرضى من شيعة أهل البيت، وكان يتحسس آلامهم وفقرهم في أماكن مختلفة، حتى أن فراقه أبجعنا وأيتمنا واقعا لما كان يسدهم من فراق. وكان في طريق الإمام العسكري واستشهد وانتقل إلى جوار ربه الأعلى. ناسب هذه الرواية. اجتمع على الإمام أبي محمد الحسن بن علي العسكري قوم من مواليه والمحبين لآل محمد صلى الله عليه وآله، وقالوا: يا ابن رسول الله، إن لنا جارا من النصاب. حروح هذا ما ذات الوقت. يا ابن رسول الله، إن لنا جارا من النصاب يؤذينا ويحتج علينا في تفضيل الأول والثاني والثالث على أمير المؤمنين عليه السلام، ويورد علينا حججا ويورد علينا حججا لا ندري كيف الجواب عنها والخروج منها. فقال عليه السلام لبعض تلامذته: مر بهؤلاء إذا كانوا مجتمعين يتكلمون فتستمع إليهم فيستدعون منك الكلام، فتكلم وأفهم صاحبهم واكسر عربه وفل حده ولا تبقي له باقي. انظروا إلى تعبير الإمام شو يقول: فتكلم وأفهم صاحبهم وأكسر عربه. أكسر عربه يشدده في الكلام ويفل حده، حد السيف يعني طرف السيف الماضي، يعني وكأنه يقول الإمام أكسر سيفه قوته. يقول: وأكسر عربه أي شدته في الكلام وفل حده ولا تبقي له باقية. مرد مرد كما يقولون بالتعبير العراقي. يقولون: فذهب الرجل وحضر الموضع، وحضروا وكلم الرجل فأفحمه وصيره لا يدري في السماء هو أو في الأرض. هلا مثل حرف الواو. قالوا: ووقع علينا من الفرح والسرور ما لا يعلمه إلا الله تعالى، وعلى الرجل والمتعصبين له من الغم والحزن مثل ما لحقنا من السرور. فلما رجعنا إلى الإمام عليه السلام قال لنا: إن الذين في السماوات لحقهم من الفرح والطرب بكسر هذا العدو لله أكثر مما كان بحضرتكم، والذي كان بحضرة إبليس والذي كان بحضرة إبليس وعتاة مردته من الشياطين من الحزن والغم أشد مما كان بحضرتهم. ولقد صلى على هذا العبد الكاسر له ملائكة السماء والحجب والعرش والكرسي، وقابلها الله تعالى بالإجابة فأكرم إيابه وأعظم ثوابه، وقد لعنت تلك الأملاك عدو الله المكسور، وقابلها الله تعالى بالإجابة فشدد حسابه وأطال عذابه. طبعا والأخبار الواردة عن أهل البيت في هذا المجال كثيرة وتحث على مناظرة المخالفين، ولكن بعد استحكام الملكات التامة واستحكام الأدلة، حتى يكون الإنسان عندما يعني ينتقل إلى ثغر من الثغور وإلى معركة من المعارك الكلامية الدليلية الإثباتية والبرهانية، لا بد أن تستحكم لديه تلك الأدلة، بحيث عندما ينطلق هو مؤمن ومطمئن أنه سوف يفتح ذلك الفتح العلمي مقابل ذلك العدو الجاهل أو الناصري. طبعا أقول قولي هذا وأستغفر الله والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.